إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالوالدين إحسانا، هذا جزء آية من كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه فيها مبينا أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأعظم حق بعد حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق الوالدين عباد الله. وبر الوالدين أمر حثت عليه الشرائع قبل الإسلام، وجاء الحث عليه أيضا في شريعتنا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وضرب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم أروع الأمثلة في ذلك. قال الله عز وجل عن نبيه يحيى قال الله له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: جمع يحيى بين القيام بحق الله وحق خلقه، ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله مبادئها وعواقبها. فمن أراد السلامة في أول الأمر وآخره وبدايته ونهايته فليلزم أداء حق الله وأداء حقوق العباد. وقال عز وجل عن نبيه عيسى بن مريم عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هكذا عباد الله، من عق والديه لا بد أن يكون جبارا وأن ينالوا الشقاء والعياذ بالله. وقد أمر الله جل وعلا بهذا البر في شريعتنا. وقبل ذلك، ها هو إسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليهما السلام، لما أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يذبح ولده في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء فقط وحي وتشريع، فهم إبراهيم أن يذبح ولده وامتثل الولد إسماعيل عليه السلام النبي الكريم أمر أبيه، ولكن الله عز وجل نجاه من ذلك. فهم الأنبياء يبرون أباءهم ولو كان في الذبح. وأما شريعتنا فقال الله عز وجل: آخذا الميثاق على بني إسرائيل من قبلنا، والخطاب لنا أيضا، فقد ذهب القوم وبقينا نحن. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا قارنا بين حقه وحق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبين الله عز وجل في جملة ما حرمه في شريعتنا قال: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر الله بالإحسان مع الوالدين مع أمره بتوحيده، وأمر بالإحسان للوالدين مع نهيه عن ضد ذلك وهو الشرك، وجعل ذلك في مقام الوصية، فقال سبحانه: وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فكل ذي عقل ولب لا بد أن يبر والديه، وترك ذلك علامة على سفه العقل وشفطه. وذكر الله عز وجل قاضيا قضاء شرعيا ملزما لكل مسلم فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهذه الكلمة أف أقل كلمة زجر في اللغة، منها الله عز وجل عنها أف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ووصى الله جل وعلا بالوالدين حتى ولو كان كافرين مشركين، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدت على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولا تعارض بين هذه الآية وقوله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم الآية. فإن المقصود في هذه الآية الأخيرة النهي عن محبة الكافرين بالقلب وحتى لو كان الوالدين. أما البر والإحسان إليهما بالقول والفعل فهذا واجب شرعي حتى في حال كونهما مشركين. وقال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والآية في بر الوالدين ووجوب الإحسان إليهما كثيرة جدا في كتاب الله وهي معلومة، ولعل فيما ذكره نيه. وأما الأحاديث فكثيرة جدا جدا في السنة لعلنا نختصر منها ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم برك بوالديك على أن تطيح رأسك مقاتلا في سبيل الله. الله أكبر، أي فضل هذا وأي حق هذا بعد حق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. ونهي بهؤلاء الشبيبة الذين يخرجون لجهاد الطلب زعموا إن كان جهادا ذا راية وذا قائد مسلم دون استئذان الوالدين، فإن هذا لا يجوز، فإن استئذان الوالدين في جهاد الطلب واجب شرعي على كل رجل مسلم أراد أن يجاهد في سبيل الله، كما سيأتي صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أبو داود والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وعند أحمد وأبي داود وابن ماجة وصححه الحاكم وبقوا الذهبي أيضا عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما يعني طلب المغفرة والستر، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فبر الأب والأم بعد موتهما لا ينقطع وهما في قبريهما. وأخرج الإمام النسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه عن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك. هذا رجل خرج ليجاهد مع رسول الله راية إسلامية وقائد مسلم، وفضل الجهاد معه صلى الله عليه وسلم معروف. كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. فهذا رجل أعاد السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرار، مما يدل على صدقه في هذا الطلب، ومع من سيجاهد وتحت راية من سيجاهد، إنه سيجاهد تحت راية رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. نعم عباد الله، لزوم رجلي الأم هو طريق الجنة. وهذا رجل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل منه أن يطلب منه الدعاء. أوصى عمر الفاروق البطل المقدام الذي يفرق منه الشيطان المشهود له بالجنة، عبقري هذه الأمة، ثاني الخلفاء الراشدين، أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب الدعاء من رجل بر أمة. أخرج الإمام مسلم عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، يعني أولياؤهم ونصراؤهم، سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والده هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر، هذا لبره بولدته، لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت، والخطاب لعمر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفرني. فاستغفر له أويس فقال له عمر: أين تريد؟ قال: أريد الكوفة. قال له: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. السلف لم يكن يحبون الظهور ولم يكن يحبون الشهرة، فهذا أويس بن عامر الذي لو أقسم على الله لأبره يطلب منه عمر أن يكتب له إلى أمير الكوفة شيئا، فيقول له: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له إلا موضع درهم له والد هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهد بعهد بسفر صالح فاستغفرني. قال: استغفرني. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفرني. قال: لقيت عمر. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير: وكسوته برده، فكان كلما رآه الناس قالوا: من أين لأويس هذه البردة؟ لأنه كان صاحب زهد في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المسلمون، لقد جاءت النصوص الكثيرة والفضائل العظيمة في بر الوالدين، فبر الوالدين سبب في إزالة الأمراض والأوجاع والمحن والمصائب. أخرج البخاري ومسلم، وبواب البخاري عليه بابا فقال: باب إجابة دعاء من بر والديه. وساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إن كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه ناء بي الشجر يعني ابتعد، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحناب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم. فقمت عنها: اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه، ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعيا، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعيا. فقال اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق بها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله عنهم ونجوا جميعا. أيضا عباد الله، الله جل وعلا يرضى عمن يرضي والده، ويسخط ويغضب على من يسخط ويغضب والده. أخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذه بعض فضائل الوالدين، بعض فضائل بر الوالدين، غيرها كثير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن حق الوالدين عظيم على كل مسلم، ولا يمكن أن يوفي الإنسان والديه حقهما أبدا إلا في حالة واحدة. ذكر الإمام مسلم وأهل السنن عدا النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي والده حقه إلا إذا وجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. وقد جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين في فضل بر الوالدين كثيرة. ففي الأدب المفرد للبخاري، وصححه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت، يعني بالكعبة، حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني، يعني أتظنني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة ولا بطلقة واحدة، يعني من طلقات الولادة. إذا حمل الإنسان أمه يطوف بها ويسعى في الحج فإنه لا يوفي طلقة واحدة من طلقات الولادة. عباد الله، وفي المرجع المذكور آنفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا، يعني الأجر عند الله، إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. فلا يجوز أن تغضب والديك حتى ولو كنت مظلوما منهما، وحتى ولو كنت مظلوما منهما لا يجوز أن تغضبهما أبدا. ها هي شريعتنا سبقت كل جمعيات الحفاظ على حقوق الإنسان منذ قرون عديدة. يا عباد الله، فيا من تتشدخون بالديمقراطية وغيرها، لقد سبق الإسلام سبقا بعيدا، فارجعوا إليه تفلحون. وأخرج الإمام عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفرج في كتابه بر الوالدين عن أنس بن النضر الأشجعي قال: استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي، فذهب فجاءها بشربة، فوجدها قد ذهب بها النوم، فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح. عبد الله بن مسعود تطلب أمه الماء، فلما يذهب ويجيء بالماء إذا بها قد نامت، فيقف حتى الفجر يحمل إناء الماء حتى تستيقظ أمه ويكره أن يوقظها. أين هذا البر يا عباد الله؟ أين هذه الأخلاق التي تربى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وفي المصدر السابق أيضا عن ضبيان بن علي الثوري، وكان من أبر الناس بأمه، قال: لقد نامت لليلة وفي صدرها عليه شيء، فقام على رجليه يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد، حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمدا عليهما حتى استيقظت وأرضاها. وفي سير أعلام النبلاء عن جعفر بن سليمان عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قمي يا أمي، ضعي قدمك على خدي، قومي يا أمي، ضعي قدمك على خدي فإنه من البر. وفي مصنف ابن أبي شيبة وسير أعلام النبلاء عن عروة بن الزبير قال: ما بر والده من من شد الطرف إليه. يعني إذا حدق الإنسان النظر في والده منكرا عليه شيئا فهذا ليس ببر بوالديه. ماذا يقول السلف لو رأوا السب ولو رأوا الضرب والشد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه آثار قليلة عن السلف الصالح في بر الوالدين. فاتقوا الله أيها الشباب، فاتقوا الله أيها البنات، فقد كثر عقوق الوالدين في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا وقع الإنسان في مصيبة ربما يفتش يوما بر فيه والديه فلم يجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، نسألك أن تعيننا على بر والدينا أحياء وأمواتا. اللهم اجعلهم بابا لنا إلى الجنة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الوالدين أحياء أو أمواتا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم، تعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أماما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم اجنبه بطانة الشر والسوء التي تدله على الشر وتعينه عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.